أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. كان الكلام في الفارق السادس بين عطف البيان وبين البدل، والذي كان حاصله أن عطف البيان لا يكون بلفظ الأول، أي إن التابع في عطف البيان لا يكون عبارة عن المتبوع مكررا، فلا يتكرر لفظ التابع في عطف البيان، وأجازوا ذلك في البدل، ولكن شرطوا لجواز ذلك في البدل أن يقترن البدل بما فيه زيادة بيان. وظاهر هذا الفارق أن عطف البيان لا يجوز أن يكون بلفظ متبوعه مطلقا، سواء اتصل بما فيه زيادة بيان أو لم يتصل بما فيه زيادة بيان، بخلاف البدل فإنهم أجازوا ذلك بشرط الاتصال. واعترض الماتن على هذا الفارق باعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول، وهو الذي تقدم، أنه يلزم من التعليل، من تعليل المنع في عطف البيان، أن يمتنع ذلك في البدل أيضا، ولكنهم لم يمنعوه في البدل، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. بيان ذلك أن النحاة عندما منعوا أن يتكرر لفظ التابع في عطف البيان، لأي شيء منعوا ذلك؟ قالوا لأن عطف البيان هو الذي يفيد متبوعه توضيحا، فلو كان عطف البيان عين متبوعه في اللفظ لم يحصل التوضيح، لأن الشيء لا يبين نفسه. هذا هو التعليل الذي دعاهم إلى منع أن يكون التابع في عطف البيان بلفظ متبوعه، ولكن هذا المانع أو هذا التعليل كما يجري في عطف البيان يجري في البدل، وإلا فلو لم يكن يجري في البدل فهم ملزمون بالقول إن البدل لا يفيد العطف، لا يفيد التوضيح. تمام، شوف يعني النحاة لما منعوا تكرر التابع بلفظ متبوعه في عطف البيان؟ قالوا لأن العطف البيان يوضح متبوعه، فلو كان عين لفظه فإن الشيء لا يوضح نفسه، فتعليل المانع هو أن عطف البيان للتوضيح، كون عطف البيان إنما يؤتى به للتوضيح هو الذي منع من أن يكون لفظ التابع عين لفظ المتبوع، لأن الشيء لا يوضح نفسه. وهذا التعليل حتى يستقيم ليكون مفرقا بين عطف البيان وبين البدل، فلا بد أن نلتزم حينئذ أن البدل لا يفيد متبوعه التوضيح، لأنه لو كان يفيد متبوعه التوضيح لجرى هذا التعليل في البدل أيضا، إذ يقال إن البدل يوضح المبدل منه، فلو كان عينه في اللفظ فإن الشيء لا يوضح نفسه. ومن هنا فإن هذا التعليل يستلزم أن يكون النحاة ملتزمين بأن البدل لا يوضح المبدل منه، ولكن البدل يوضح المبدل منه بالضرورة، يعني بالبداء، لما عرفنا من أن البدل إنما يؤتى به على طريقة التفصيل بعد الإجمال. فالمفصل عين المجمل وإن كان فيه زيادة توضيح زيادة معنى وإلا لم يكن مفصلا. فالبدل أيضا يجب أن يكون موضحا للمبتل منه. فإن قلت الآن يتابع الماتن يقول فإن قلت فما الفرق حينئذ بين البدل وبين عطف البيان إذا كان كلاهما موضحا لما قبله؟ أجاب الماتن على ذلك بأن الفارق بينهما هو أن التوضيح في عطف البيان يكون مقصودا للمتكلم من أول الأمر، ولكنه في البدل يكون القصد الأولي إلى إيقاع الإبهام، ثم بعد ذلك يؤتى بما يرفع هذا الإبهام بجملة في تقدير الاستئناف حتى كأنها جملة ثانية استئنافي مستأنفة عن الأولى. ففي قولنا جاء زيد أخوك إذا قدرنا التابع عطف بيان ها هنا، فنحن نفترض أن المتكلم من أول الأمر أراد أن يأتي بالشيء موضحا، ولكن كأنما سبق لسانه إلى ذكر المتبوع فجاء بعد ذلك على التابع. ولذلك عندما يكون قصد المتكلم إلى الإيضاح من أول الأمر فهذا يعني أنه من أول الأمر جاء بأكثر الأشياء وضوحا، فلما لم تحصل الفائدة بذلك جاء بما هو أقل وضوحا منه. ومن هنا كان الموضح في عطف البيان أقل رتبة وأقل وضوحا من متبوعي. وأما في البدل فالمتكلم يقصد إلى تشويق المخاطب، والشوق لا يحصل إلا بإيقاع الإبهام، فهو قاصد إلى إيقاع الإبهام من أول الأمر، تمام؟ حتى إذا ما حصل الإبهام كأنما استأنف رفع ذلك الإبهام بجملة جديدة فجاء بالبدل. ولذلك لم يكن مانع من أن يكون البدل أكثر وضوحا من المبدل منه، لأن ذلك لا يخل بقصد المتكلم، بل القصد إلى الإبهام أولا، فلا بد أن يؤتى بالأقل وضوحا ثم بعد ذلك يؤتى بما بعده. إذن خلاصة الاعتراض الأول حتى نفرق بينه وبين الاعتراض الثاني أن التعليل الذي ذكره النحاة لمنع تكرر لفظ التابع في عطف البيان يستلزم أن لا يكون هذا التعليل واردا في البدل، وإنما لا يكون هذا التعليل واردا في البدل إذا التزمنا بأن البدل لا يفيد التوضيح ولكنه يفيد قطعا. ولكن ساقه الكلام إلى الإجابة عن هذا الإشكال المقدم، وأنكم إذا قلتم إن البدل يدل على البيان والوضوح أيضا فأي فرق بين البدل وبين عطف البيان؟ أجاب عليه بذلك. طيب نقرأ هذا المقدار وهو الاعتراض الأول حتى نشرع في الثاني. قال السادس أنه يكون بلفظ الأول ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان كقراءة يعقوب وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها بنصب كل الثانية قراءة المشهورة رفع كل الثانية، فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو وكقول الحماسي هذا قرأناها تصور. قال وهذا الفرق إنما هو على ما ذهب إليه ابن الطراوة وابن مالك أيضا وولده بدر الدين من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول، وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه، وحجتهم أن الشيء لا يبين نفسه. وفي هذا نظر، يعني وفي تخصيص هذا المنع بعطف البيان دون البدل نظر من أوجه، أحدها أن هذا التعليل يقتضي الالتزام الضمني أن البدل ليس مبينا للمبدل منه، لأنه إذا كان مبينا له فالشيء لا يبين نفسه. فلما أجزتم ذلك في البدل ولم تجزوه في عطف البيان؟ وليس كذلك. ولهذا منع سيبويه: مررت بي المسكين وبك المسكين، ولم يمنع دون به المسكين. شو يعني؟ لأن التفت، مررت بي المسكين، تجد أن المسكين معرف بالألف ولا، فهو أقل وضوحا من الياء، ولذلك منع كونها بدلا. قال لأن البدل يجب أن يكون أوضح من المبدل منه. هنا يرد اعتراض: لما جاز هنا أن يكون الموضح أوضح من الموضح؟ تمام. وفي عطف البيان شرطتم العكس، قلتم الموضح يلزم أن يكون أقل رتبة من الموضح. أجاب عليه بما أتى، قال دون به المسكين. ليش؟ لأنه المعرف بالألف واللام ليس أحط رتبة من الضمير الغائب، وإنما يفارق. هنا أجاب قال: وإنما يفارق البدل عطف البيان في أنه بمنزلة جملة استؤنفت للتأبين. جملة استؤنفت للتأبين، يعني الجملة الأولى كان جملة، يعني لفظ المبدل منه وضع في جملة يراد منها الإبهام، ثم جاء بالبدل، فلا منع منه بل يجب أن يكون أوضح منه. والعطف تبيين بالمفرد المحض، يعني أنت من أول الأمر قاصد إلى الإيضاح، إذن فيؤتى بالمتبوع هو الأوضح، حتى إذا ما قصر لفظ المتبوع عن بيان هذا الوضوح جاء بلفظ آخر يزيده وضوحا، ولا بد أن يكون أقل من، إذا الفرض أنه قد جاء بالأوضح أول الأمر. طيب الثاني،
هذا المصنف هنا يرى أن الفارق بين البدل هو ما ذكر أخيرا وليس عجزه أن الشيء لا يبين
نفسه. نعم بلا شك، هو يرى أن الفارق الأساسي بين عطف البيان وبين البدل ليس في أن الأول موضح والآخر ليس موضح، بل كلاهما موضح، ولكن أحدهما يوضح على طريقة توضيح المفرد، تمام، بمعنى أن المتكلم من أول الأمر يكون قاصدا إلى الإيضاح، فيأتي بالمتبوع هو الأوضح،
فيجب أن يكون أقل وضوحا
بلا شك.
وبالتالي
نعم ويترتب نعم ويترتب على ذلك تلك الفوارق التي ذكرناها. نعم صحيح. طيب الاعتراض الثاني أن هذا التفصيل الذي ذكره النحاة، هذا الفارق الذي ذكره بعض النحاة والذي على أساسه منع تكرر لفظ التابع في عطف البيان وأجازوه في البدل، هذا الفارق مبتن على تفصيل، وهو أن البدل إنما يجوز أن يكون بلفظ المبدل منه إذا اتصل مع الثاني زيادة بيان، وهذا التفصيل كما يجري في البدل كذلك يجري في عطف البيان، وحينئذ فلا يكون المنع في عطف البيان على إطلاقه. بعبارة ثانية، عندما أجاز النحاة تكرر لفظ التابع في المبدل منه فرقوا بين مسألتين، بينما إذا كان التابع منفردا لا يتصل بشيء فيكون عين الأول من غير فرق، وبينما إذا كان التابع متصلا بما فيه زيادة بيان، فعندما أجازوا تكرر لفظ التابع في البدل فرقوا بين هاتين المسألتين، ولكنهم عندما منعوا ذلك في عطف البيان لم يفرقوا بين هاتين المسألتين، بل جاء المنع على إطلاقه. والتحقيق أن هذا التفصيل كما يأتي في باب البدل كذلك يأتي في باب عطف البيان، وحينئذ فاللازم أن يقال إن عطف البيان إن اتصل فيه ما فيه زيادة بيان جاز تكرر لفظ متبوعي، وإلا امتنع ذلك كالبدل. بعبارة ثالثة، إن العلة التي أجازت تكرر لفظ التابع في المبدل منه ما هي؟ هي أن البدل إذا اتصل بما فيه زيادة بيان صار كأنه غير الأول، ونحن نقول إن عطف البيان إذا اتصل بما فيه زيادة بيان صار غير الأول أيضا. فلم يحصل المنع في التعليل السابق وهو أن الشيء لا يبين نفسه لأنه لم يعد نفسه بل صار غيره. وحينئذ كما جرت باؤكم فلا بد تجر باؤنا. فإما أن يصح فيهما معا أو أن يمتنع فيهما معا. ولذلك قال والثاني يعني الثاني من أوجه النظر أن اللفظ المكرر إذا اتصل بما لم يتصل به الأول كما قدمنا اتجه كون الثاني بيانا بما فيه من زيادة الفائدة. وعلى ذلك أجاز في نحو قوله يا زيد زيد اليعملات الدبل تطاول الليل عليك فانزلي. الشاهد وين؟ يا زيد هذا هو المتبوع ثم تكرر لفظ المتبوع في التابع ولكنه اتصل بما فيه زيادة بيان عندما قال زيد اليعملات. طيب الشاهد وين؟ إذا ضممنا المنادى لا إذا نصبناه لأنه على نصب المنادى تقول يا زيد ويمكن أن تقدر فعلا لمفعول محذوف أعني زيد اليعملات فلا يوجد شاهد للتابع والمتبوع. تمام. وإن كان هذا المنصوب يمكن أن يكون تابعا أيضا على المحل. تمام. تقدم معكم أن تابع المنادى يمكن أن يتابع المنادى المضموم يمكن أن يؤتى به مضموما على اللفظ ويمكن أن يؤتى به منصوبا على المحل. ليش؟ لأن المنادى في محل مفعول به بتقدير أدعو يا زيد يعني أدعو زيدا. تمام. طيب إذا نصب زيد الثاني ها هنا فيمكن أن يكون تابعا على المحل ويمكن أن يكون مفعولا به بتقدير أعني. فلما دار أمره بين هذين فهو لم يتعين لأن يكون تابعا ولذلك لا شاهد فيه للتبعية. تمام. لأنه احتماله ومن قال أن المتكلم أراد أن يخرجه على أساس أنه تابع. أما عندما تضم زيد اليعملات فيعلم أن العطف هنا لا يكون إلا على جهة اللفظ إذن فلا بد أنه تابع. تمام. ليش؟ لأنه تمتنع بقية الأوجه لا يمكن أن تجعله مفعولا به وهو مبني على الضم فيتعين لأن يكون تابعا وإذا كان تابعا فلا وجه له إلا عطف البيان.
الضم على شو؟
كيف؟
الضم بزيد الثانية
لعطف على على لفظ زيد الأولى.
إذا كان عطف يعني شو نعتبرها نحن؟
إذا
شو نعتبرها
نحن؟ عطف
بيان
ولذلك هو قال وعلى ذلك أجازوا.
بس في الكلام الضم هون إنه هون صار عنا نحن زيد مضاف.
نعم. لا هو يعني شو الرفع يصبح رفعا بهذا.
ضم المنادى الأول ضم لأنه مفرد معرف.
نعم. وهذا
الثاني مفرد الثاني مضاف.
جيد جيد هو الرفع والرفع لا وجه له. الرفع نقول الرفع رفع على 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 اللفظ. يعني هو يبنى على ما يرفع به صحيح؟
صح.
جيد. ولكن منع من البناء ها هنا مانع وهو الإضافة فيبقى له الرفع. الآن سوف يذكر فينا سوف نصل إليه في نهاية في نهاية قوله. كيف؟
زيد الثاني مضمون
مضمون
مضمون.
نعم هي القراءة المشهورة أنها جاءت مفتوحة. ولذلك شوف قال وعلى ذلك أجاز في نحو قوله يا زيد زيد اليعملات إلى آخره. طيب ومن البسيط أيضا يا تيم
تيم
عدي. لا هي التفت الشاهد يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر. إذا ضممت المنادى يعني على ذلك أجاز كذا كذا إذا ضممت المنادى فيهما. نعم إذا ضممت أنا حصل عندي اشتباه أنت في جملة. نعم أنا عندي اشتباه. إذا ضممت المنادى فيهما شو المنادى؟
زيد تايم الأولى.
نعم إذا ضممت زيد الأولى
يكون عطف على المحل.
نعم إذا ضممت الأولى فيكون الثاني عطفا على المحل.
كأنك إذا تفت يمكن قد يصير
شو إذا تفت
يا زيدة زيدا يا عمنا
هو لا وجه
مش وجه
هو لا وجه إلا للضم مش إذا ضممت لا والله العالم المراد إذا ضممت الثاني منه إذا ضممت الثاني منهما
عندنا الأول
هو المنادى التفت ما هو المنادى هذا سيذكره هو الآن سوف يذكره
شو بده
الآن دعك من هذا الإشكال لأنه هو سيذكره وهو سيجيب عنه تمام جيد الأول شوف إذا ضممت الأول ما هو الأول لا وجه له إلا الضم تمام فلا معنى لأن يقيده بالظرفية فيقول إذا ضممت المنادى فيم وإذا لم تضم المنادى ماذا تفعل بالمنادى تمام العلم لا وجه له إلا أن يبنى على ما يرفع به إذن فالأول مضموم قطعا تمام الثاني يحتمل فيه وجهان لأنه يجوز إما أن يكون تابعا على المحل ويجوز أيضا أن يكون مفعولا به بتقدير أعني فلما اشترك النصب بين هذين الاحتمالين فهو لم يتعين لأن يكون تابعا بخلاف ما إذا ضممناه تمام لأنه بناء على الضم بمعزل هلا عن الإشكال الذي سوف يأتي موضوع الإضافة لأنه بمعزل عن الضم عفوا بمعزل عن النصب يعني إذا تعين الضم ها هنا فلا وجه له إلا أن يكون تابعا له في اللفظ فإذا كان تابعا لا وجه إلا أن يكون عطف بيان وإذا كان عطف بيان مع أنه جاء بلفظ الأول تمام دل ذلك على أنه يجوز أن يكون عطف البيان بلفظ متبوعه بشرط أن يتصل بما فيه زيادة بيان تمام أما الذين منعوا ذلك فكيف خرجوا هذا البيت قال خلينا نقول الاعتراض الثالث ثم نرجع إلى هذا البحث قال طيب الثالث الاعتراض الثالث ما هو الاعتراض الثالث حاصله أن النحاة عندما أجازوا تكرر لفظ التابع في البدل شرطوا فيه أن يتصل بما فيه زيادة بيان بدعوى أن لفظ الأول إذا لفظ التابع إذا كان عين لفظ المتبوع من دون زيادة فإنه لا يحصل التوضيح إلا أن الماتن يرى أن تكرر اللفظ ولو من دون أن يتصل بما فيه زيادة بيان قد يحصل وضوحا وتوضيحا في بعض الموارد مثاله ما إذا قلت يا زيد زيد إذا قلت هو بحضرتك اثنان عندما تقول يا زيد لو فرضنا أن المتكلم قد جالس رجلين كل واحد منهما اسمه زيد فعندما يقول يا زيد هذا اللفظ الأول سوف يوجب توجه كل واحد من هذين الشخصين إلى المتكلم حتى كأنه معني بالخطاب فعندما يقبل على أحدهما بعينه مرة ثانية ويقول زيد يعلم حينئذ ببركة اللفظ الثاني أن المراد هو زيد الأول لا زيد الثاني فقد تكرر لفظ المتبوع بعينه ولم يتصل فيه شيء يوجب زيادة في المعنى ومع ذلك حصل التوضيح وحينئذ فحتى التفصيل الذي ذكر في البدل لا يكون في محله، لأنهم في البدل قالوا إذا كان البدل لفظ البدل عين لفظ المبدل منه من دون زيادة فسوف لا يتكرر لفظ لا يؤتى بالبدل بلفظ متبوع. يمتنع ذلك في البدل قالوا لأن الشيء لا يبين نفسه، وإنما أجازوه أجازوا ذلك عندما يتصل البدل بما فيه زيادة معنى. الماتن يقول لا، البدل يمكن أن يوضح المبدل منه سواء اتصل فيه شيء من يوجب زيادة في المعنى أو لم يتصل. مثال ما لم يتصل قولك يا زيد زيد إذا كنت في محضر زيدين، فإنك عندما تقول يا زيد الأولى نظرا لاشتراك هذا اللفظ بين معنيين متغايرين سوف يتوجه كل واحد منهما إلى المتكلم، فعندما يقبل على أحدهما بعينيه مثلا ويأتي على ذكر لفظ زيد الثاني سوف يحصل زيادة وضوح. وهذا الاعتراض فيه نظر، لأن زيد الثانية لم يدل على تعين أحدهما إلا ببركة إقبال المتكلم بعينيه على المخاطب مثلا، وهذا الإقبال قد يقال إنه بنفسه زيادة معنوية عارضة على اللفظ الثاني، وإلا فلا يتصور أن يبين اللفظ الثاني اللفظ الأول إذا كان أحدهما عين الآخر من كل الوجوه، وإذا لم ينضم إلى الثاني قرينة توجب زيادة في المعنى، وهذا واضح. نقرأ. قال والثالث أن البيان يتصور مع كون المكرر مجردا، يعني غير متصل بما فيه زيادة معنى، وذلك في مثل قولك يا زيد زيد إذا قلت هو بحضرتك اثنان اسم كل منهما زيد، فإنك لما تذكر الأول يتوهم أو يتوهم كل منهما أنه المقصود لاشتراكهما في وضع اللفظ لهما، فإذا كررته تكرر خطابك لأحدهما وإقبالك عليه. الفارق أن زيد الأولى عندما صدرت لم يكن المخاطب مشاهدا لنظر المتكلم إلى أين يرمي كلامه، والثاني وعندما يتوجه كل منهما إلى المتكلم ثم يأتي على ذكر لفظ زيد الثاني فلا بد أنه ينظر إلى زيد المقصود بالخطاب فحصلت الفائدة. فإذا كررته تكرر خطابك لأحدهما وإقبالك عليه فظهر المراد. وعلى هذا يتخرج قول النحويين في قول رؤبة إني وأسطار سطرن سطرة لقائل يا نصر نصر نصرا. طبعا رواية البيت بحسب ما ذكر هو أن المتكلم يتكلم مع مخاطب اسمه نصر ويريد في كلامه أن يوصيه بأن يلزم حاجبه الذي اسمه نصر أيضا، فعندنا نصران هنا، عندنا نصر وهو المخاطب تمام، وعندنا نصر الثاني وهو حاجب لنصر الأول، فالمتكلم يريد أن يبين لنصر أن لا يفرط بحاجبه نصر تمام، فهو يخاطب نصرا الأول بأن يلزم نصرا الثاني، يعني لا يا نصر لا تفرط بنصر حاجبك. طيب إذا اتضح هذا المعنى فقال إني وأسطار سطرنا سطرة لقائل يا نصر، هذا هو المخاطب الذي عنده الحاجب يا نصر، شوف نصر تمام، و عندك مش منون يا أصدق تمام جيد، هو هذا الإشكال هو خيل الإشكال السابق، هو سوف يقول وقيل في آخر سطر تمام، هو يا نصر هذا مبني على الضم، ليش؟ لأنه يبنى على ما يرفع عليه تمام. ثم قال يا نصر نصر هذا تابع، لأنه عندما قال يا نصر كأنما التفت إلى المتكلم نصر الأول صاحب الحاجب ونصر الثاني وهو الحاجب نفسه، فعندما جاء بي نصر يعني كأنما أقبل على أحدهما بعينه فظهر المراد، هكذا خرج البيت يعني. تمام. ثم قال نصرا يعني نصرا شو يعني إلزم نصرا، فنصر الأولى توهم أن كل واحد منهما مقصود بالخطاب، نصر الثانية توجب تعينا المراد لأنه لا بد أنه بعد التفاتهما إلى المتكلم قد أقبل المتكلم على أحدهما خاصة وهو السيد. تمام. فقال نصر مثل يا زيد زيد، ثم بعد أن ظهر المراد أراد أن يوصيه بكلام فأوصاه بنصر الآخر، يعني يا نصر أنت نصر إلزم نصرا الثاني. فنصرا الأخيرة يعني اللفظ الثالث لنصر المراد منه نصر نصر الحاجب. تمام. نصر الأول المراد منه لا المراد منه ذو الحاجب. تمام. ولكنه يوهم كون كليهما مخاطبا فدفع الوهم بنصر الثانية. طيب على هذا خرج قول النحويين إن الثاني والثالث عطفان على اللفظ وعلى وعلى المحل، يعني يا نصر نصر أعني نصرا. طيب يعني حتى نصر الثالثة صار المراد منها نفس نصر الأول، ولكن البعض لا قال يا نصر الأخيرة إلزم بمعنى إلزم نصرا. طيب وخرجه هؤلاء على التوكيد اللفظي فيهما أو في الأول فقط. التفت نرجع لربع عبارة. وعلى هذا يتخرج قول النحويين في قول رؤبة إن الثاني والثالث عطفان على اللفظ وعلى المحل، هذا قول من؟ قول النحاة. في قبال قول النحاة من؟ قول ابن الطراوة وابن مالك وبدر الدين. ليش؟ لأن هؤلاء منعوا أن يكون هذا
النصر الأول عطف.
نعم، منعوا أن يكون عطفا ومنعوا أن يكون بدلا، قالوا لأنه لم يتصل بما فيه زيادة بيان. ولذلك مشهور النحاة الذي لم يمنع ذلك أجاز أن يكون عطفا عليه على اللفظ وعلى المحل. أما هؤلاء طيب الذين منعوا كونه تابعا، لأنه قالوا التابع يوضح المتبوع سواء في البدل أو في عطف البيان مثلا، ولم يتصل بما فيه زيادة معنى، إذن كيف خرجوه؟ قال وخرجه هؤلاء على التوكيد اللفظي فيهما، يعني جعلوه من باب التوكيد والتوكيد ليس موضحا. تمام. أو في الأول فقط. طيب على التوكيد اللفظي فيهما شو يعني فيهما؟ يعني في الثاني والثالث. تمام. قالوا الأول توكيد ولكنه تابع على اللفظ، والثاني توكيد ولكنه تابع على المحل، هذا وجه. أو في الأول فقط، يعني كيف خرجوا؟ أو قالوا لا هو الأول، يعني الأول من الثاني والثالث اللي هو بيكون الثاني، يعني نصر توكيد ونصرا شو هي؟ مش توكيد، صارت بمعنى إلزم نصرا على التفسير الذي ذكرناه لكم. يعني كيف؟ لا التفت. وخرجوا هؤلاء من هؤلاء، نعم، ابن الطراوة وابن مالك وبدر الدين، هم منعوا أن يكون عطف البيان والبدل، كلاهما منعوا أن يكون بلفظ التابع إذا لم يتصل به شيء من فيه زيادة معنى، وهنا لم يتصل باللفظ ما فيه زيادة معنى، فمنعوا كونه بدلا ومنعوا كونه عطف بيان، إذا لم يبقى معهم إلا أن يخرجوا على أنه توكيد، إما بأن كليهما توكيد، يعني يا نصر نصر نصر، كل هذه الألفاظ ناظرة إلى نصر واحد، وإما لا يا نصر نصر هنا نصر الثانية توكيد والأخير شو بيكون إلزم نصرا، صار مراد منه معنى آخر. ولذلك قال وخرجه هؤلاء على التوكيد اللفظي فيهما في يعني شو يعني في الثاني والثالث أو في الأول فقط من الثاني والثالث اللي هو نصر المرفوعة. فالثاني حينئذ شو يعني الثاني؟ يعني الثالث صار الأول من شوف الأول منهما الأول من الثاني والثالث اللي هو الثاني. طيب والثاني فالثاني يعني فالثاني منهما أيضا من الثاني والثالث يعني الثالث. إما مصدر دعائي مثل قولهم سقيا لك، يعني شو المصدر الدعائي؟ هو الذي يقال له مثلا اسقي سقيا، تمام؟ ف كيف اسمع نعم اسقي سقيا، نعم. او مثلا كما يقال نعم مصدر دعائي بهذا المعنى اسقي اسقي سقيا. هنا بتصر نعم أتصور هكذا المراد، إما مصدر دعائي يعني يؤتى به بغرض بغرض الحامل عليه هو الدعاء. نعم سقيا لك يعني نعم هو بمعنى سقى الله لك، أو مثل هنيئا مريئا يعني ثبت لك الخير حال كونه هنيئا ومريئا. نعم هي تتضمن معنى الدعاء. أو مفعول به بتقدير عليك يعني إلزم، عليك هنا اسم فعل أمر بمعنى إلزم نصرا، على أن المراد إغراء نصر بن سيار بحاجب له اسمه نصر على ما نقل أبو عبيدة انتهى. وقيل صاحب القيل من؟ صاحب القيل بعض المحط، ولكن التفت الآن سوف نذكر لماذا ذكرها بلفظ القيل. وقيل لو قدر أحدهما توكيدا، يعني البعض أراد أن يرد على ابن الطراوة وابن مالك وولده، قال لا يجوز أن يكون هذا توكيدا. ليش؟ قال لو قدر أحدهما توكيدا لضما بغير تنوين كالمؤكد. ارجع إلى يا نصر نصر، لو كانت نصر هذه الثانية توكيدا فهي إما تتفق، فهي إما تابعة على اللفظ وإما تابعة على المحل. طيب التبعية على المحل ماذا تقتضي؟ تقتضي النصب، وهذا لا تشاهد لنا فيه. التبعية على اللفظ ماذا تقتضي؟ تقتضي أن يكون أحدهما عين لفظ الآخر، فيلزم حينئذ أن يكون مبنيا كبناء الأول. ولذلك كان القياس حين لو كانت نصر الثانية توكيدا لواجب على المتكلم أن يضمها لا أن يرفعها بتنوينه، وإنما نسبه إلى القيل لاحتمال أن يقال إن العطف ها هنا كان عطفا على المحل. أي محل؟ كان عطفا على محل المنادى مع شو؟ مع النداء، ومحله حينئذ الابتداء فيرفع، ولذلك نسبه إلى القيل. هذا يقرب، طبعا لا ندخل في السابع والثامن لم يبقى وقت، نرجع إلى ما ذكره أحد الإخوة. وين يا زيد؟ زيد اليعملات. أتصور خليني أتأمل بهذا السؤال وإن شاء الله غدا نحاول أن نجيب عليه. بقي عندنا فارقان يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله.
أنا عند صاحب القيل لدي كنا نسخ داء، أنا عن نسخ داء مخطوطة بالضم.
شو هي المصر؟
يا نصر ونصر.
يا نصر؟
نصر.
إيه بس ما أنا واضح من تتمة من تتمة المتن، يعني هو وقيل لو كان توكيدا لضم، إذا من الأصل يعني هي جاي مرفوعة. هي كتير
الوزن ما بيخدم
صراحة، أنا بعرفش بالأوزان، بعرفش بالأوزان صراحة. يا نص بس تفهم هي صارت واضحة هون. وقيل لو قدر أحدهما توكيدا لضما، يعني لضم الأول والثاني تمام بغير تنوين كالمؤكد. طيب كفاية شوية، ولكن لم يضما كلاهما تمام.
ولكن يقول التنوين عن الثاني
قلتهم أصبوا بالتنوين عن آخر واحدة نصار
طبوا
ما بين هاي التنوين
والله فيها فيها وفيها وجهة نظر على فكرة. نعم فيها وجهة نظر. فيها وجهة نظر فيها وجهة نظر إنه أن يكون القائل معترضا على نصر الأخيرة.
مش على نصر.
بأن يكون أصل بيتك يا نصر نصر ده نصرا. نعم. وحينئذ التخريج عند مثل ابن مالك إما أن نصر الثاني هي مفعول به لفعل محذوف يعني يلزم نصرا الثاني فلا شاهد أصلا للتوكيدها هنا. تمام. وإما نصرا ها هنا بأي معنى بمعنى أنها معطوفة على على المحل. نعم نعم. وهذا القيل لو قدر أحدهما توكيدا لضما كما ضم الأول يعني لضم الأخير كما ضم الأول بغير تنوين ولكن لم يضم الأخير وحينئذ هذا القيل ساقط لإمكان أن يقال أنه معطوف حينئذ على المحل أو مش معطوف عفوا تابع له على المحل.
انه يصح
توكيد
على الاول فقط
ان قالوا
عليهما او في الاول فقط
هذا اذا يصح ان يكون نصر الاول توكيدا. نعم. والثاني عباره عن مصدر دعائي او مفعول به لفعل محذوف. نعم. اتصور هذا هو الاوجه ان تقرا كذا لقائل يا نصر نصر نصرا ما في عندنا ما عندنا رفع
فإذا بكل اعتراض هون
على الثالث
على نقول ثلاثة
التوكيد. نعم.
أنه واحد منه بيمشي
بلا شك لعله هكذا. نعم. طيب غدا إن شاء الله نرجع إن شاء الله نجوج المسألة والحمد لله رب العالمين.